أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه محمد.
ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام إنه قال: من لم يجد لذنوبه غافرة فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، فإنها تهدم الذنوب هدما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تعليق كلش بسيط مناسبة ولادة النبي صلى الله عليه وآله، يعني من فوائد الصلاة على محمد وآل محمد. هاي الرواية بها تعبير دقيق، أحد علماء الأخلاق يقوله، مو أنا. يقول إحنا عندنا مكفرات للذنوب، واحد يستغفر الله عز وجل يغفر الذنوب، يقضي حوائج الناس من موجبات تكفير الذنوب. نفس الإقرار بالذنب المكفرات الذنوب، وجعلت الإقرار إليك بالذنب وسيلة مضمون الدعاء أو الرواية. فإذا وسائل حصول المغفرة وغفران الذنوب كثيرة، لكن ملفت النظر بهذه الرواية إنه واحد إذا شاف هذين الوسائل كلها ما ينفع عن وياه، فأنا أريد حل عام، يعني كأنه لا نفعني الاستغفار، لا نفعني كذا، لا نفعني كذا. فشو تعبير الرواية الدقيق؟ من لم يجد لذنوبه غافرة، اللي بحث بهذا الوسائل ولم يجد ما يغفر به ذنبه فليكثر. قيدا بالمثل، يعني إضافة إلى الصلاة على محمد أن تكون بقيد الكثرة. فصلوا على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. الكلام في هذا العنوان مسائل في التقليد. المسألة الثانية، نحن قلنا حتى نتوصل إلى الحكم الشرعي هناك ثلاثة طرق من خلال المكلف يتوصل إلى معرفة الحكم، وهي إما الاجتهاد وإما السؤال الذي تجيب عنه هذه المسألة: هل يجوز للمكلف أن يترك هذه الطرق الثلاث ويبتدع طريقا رابعا آخر يتوصل من خلاله إلى الحكم الشرعي؟ يقول والله أنا عقلي يشوف هيجي، أنا اللي يقعد هيك على الكرسي ويقول أنا اللي أشوف أنه كذا. فهذا الشيء صحيح، يعني أنه واحد يترك هذه الطرق الثلاث ويسلك طريقا آخر يصل من خلاله، مثل ما يقول أنه أنا من خلال يعني الرؤية أخذ أحكام، أو من خلال الكشف والشهود، أو من خلال كذا. هاي لطيفة على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور روالي، اللهم صل على دكتور روالي، يقول جاني واحد قال أنا شفت هيك شفت هيك بعالم رؤية. قلت له أنت صاحي ما أخذ بحكيك، قال أنت نايم زين. أي باي مرات واحد أنا ترى عالي هيك وكذا وكذا. لا، فالمسألة تجيب لا يجوز أن يبتدع طريقا غير هذه الطرق المذكورة في التوصل إلى الحكم الشرعي. ليش؟ لأن مهما كان هذا الطريق فهو ظني، ما عليه حجية، وإذا كان ظني فالظن نحن شنو نهينا عن اتباع الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. وصراحة هاي المشكلة اللي ياهل وقع بها، وقع بها إبليس. إبليس رب العالمين إيش طلب من عنده؟ فش قال له؟ قال له احفيني من كل شيء إلا هذا. فلذلك إخواني هاي يكون إحنا هم إن شاء الله موعظة إنا لا نطيح ولا نقع بالخطأ اللي وقع به إبليس. لا، بعبارة مختصرة، لا نعبد الله من حيث نحن نريد، وإنما لا بد أن نعبد الله تعالى من حيث يريد. الله عز وجل قال لك سوي هيك شيء، بعد ما كنت منك ومن كيفك تروح. الله عز وجل هو لطيف، هو حكيم، هو أعرف بمصلحة العبد. فلو كان أكو طرق أخرى توصلك الله سبحانه وتعالى كان بين لك إياها بالقرآن، زين، وكان بين لك إياها بالشريعة. ما دام ما مبين، إذا نحن نقتصر على اللي وردنا من الشريعة ونعمل به. نقرأ المسألة ما بيها شيء. المسألة الثانية، لا بد للمكلف من اتخاذ إحدى الطرق المذكورة. ويا هي الطرق المذكورة؟ أما الإجتهاد وأما التقليد وأما الاختيار. ليش؟ للوصول إلى الحكم الشرعي، وليس له أن يعمل بما يقتضيه رأيه. هسه رأيه إذا كان فقيه ورأيه حجة بعد هذا الطريق الأول، بس إذا كان مفقيه لا، لابد أن يقلد أو يحتاط، وإلا يعني طريقة ما بيحجية في وصول الحكم الشرعي. نعم نعم، إيش قلنا؟ قلنا أكو أمور لا يحتاج بها اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط. يا هي اللي عبرنا عنها، عبرنا عنها بالضرورات، ضرورية. أكو من ضروريات الدين وجوب الصلاة وجوب الصوم، أما غير الضروريات فأنت لابد أما أن تكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. قال: وليس له أن يعمل بما يقتضيه رأيه أو هواه، لأنه من اتباع الظن، وقد نهى الله تعالى عنه حيث قال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إحنا إيش قلنا أخوان؟ قلنا هناك ثلاثة طرق نتوصل من خلالها إلى معرفة الحكم الشرعي. فلو أردت أن تتخذ الطريق الثاني وهو، جاوبوني شنو الطريق الثاني؟ المراوح طافية والسباس. إيه هاي يعني، والمروحة يعني إيش مطفية؟ ها هي تنامون لا تموتون. زين موت بالحر يعني. فإذا إخوان إحنا إيش قلنا؟ قلنا أكو ثلاث طرق من خلالها نتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. أنا إذا اختاريت الطريق الثاني وهو التقليدي، فما هي الشروط والمواصفات التي يجب توفرها في هذا الشخص كي أرجع إليه في التقليد؟ واضح عنوان المسألة؟ إحنا شو اتفقنا بمنهجيتنا؟ نضع عنوانا للمسألة. فشنو عنوان المسألة؟ عنوان اكتبها هم شو؟ مواصفات الفقيه الذي نرجع إليه. فإذا مو أي شخص إحنا نرجع له مهما كان، لا تكفي فقط أن يكون شخص فقيه، وإنما لا بد أن تتوفر شروط أخرى. هذه الشروط إيش قد تقريبا 12 أو 13 نذكرهم في بعض. أحسن لكم حافظ نقوم على صبور. الشرط الأول أو الصفة الأولى الاجتهاد. شنو معنى الاجتهاد؟ أن تكون له القدرة والقابلية على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المقررة المعلومة، يعني قرآن أو السنة. يعني شنو؟ يصل إلى مرتبة علمية عبر الدراسة والتحقيق والبحث، يكون مؤهل ويصل إلى مقام بحيث يكون معه قادر أن يستنبط هذا الحكم من مصادره المقررة. إذا الشرط الأول هو الشرط الثاني العدالة. شنو معنى العدالة؟ وهي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة بأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات. أي هي اللي يشير إليها الإمام عليه السلام بكلامه؟ يعني إحنا اللي نريده من الفقيه يوصلنا رب العالمين. فش يشترط الفقيه؟ أن يكون عادلا، بمعنى لا يفعل المحرمات ولا يترك الواجبات. فإذا كان لا سمح الله الفقيه يفعل المحرمات ويترك الواجبات، كيف يكون وسيلتي في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذا اشترط في الفقيه أن يكون ماذا؟ أن يكون عادلا. وراح نجي إن شاء الله في ختام بحث اجتهاد التقليد، راح يتعرض المصنف تحت بحث بعنوان خاتم في بيان معنى العدالة. لأنه إحنا عندنا كثير من الأشياء نحتاج إلى العدالة. نحتاج العدالة بإمام الجماعة، نحتاج العدالة بالشهود، ونحتاج العدالة بمن بحث يعني بالفقيه، ونحتاج العدالة في كثير من الأمور. فالسؤال: العدالة المطلوبة في مرجع التقليد هي مثل العدالة المطلوبة في إمام الجماعة؟ الجواب لا. لذلك راح تأخذون بالمنطق إن شاء الله، بس أقد حبة ثانية. يقول العدالة من المفهوم المشكل. يعني شنو المفهوم المشكل؟ باختصار شديد، إحنا شعبنا عند مفهوم البياض. البياض شنو مصادر البياض؟ الجدار الأبيض، القطن، العشير الأبيض، الثلج. بياض أبيض. زين، سؤال: بياض الجدار مثل بياض القطن؟
لا.
مثل بياض الثلج؟
لا.
لو أكو واحد أشد وواحد أخف، فالعدالة من المفهوم المشكك. يعني أكو عدالة بمستوى عالي، أكو عدالة بمستوى أقل، وأكو عدالة بمستوى آخر. هاي فقط لأقدح الفكرة في ذهنك، بعدين راح أتعرض لها تفصيلا في نهاية البحث وهو خاتمة في بيان معنى العدالة. بس لكن يجب فهم العدالة وهي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة بأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات. ليش؟ لأنه هو الفقيه الواسطة بيني وبين الله تبارك وتعالى. زين، فإذا بحث سنقولها أنه العدالة المطلوبة في مرجع التقليد هي ليست كالعدالة المطلوبة في إمام الجماعة، وإنما هي العدالة بمستوى أعلى بمستوى أكبر. هذا يا شباب أخواني
الثالث، طهارة المولد.
شو معنى طهارة المولد؟ أن يكون متولدا من النكاح الصحيح، أن لا يكون ابن زنا والعياذ بالله، وهذا الشرط واضح و بديه. الشرط الرابع
سلامة
النفسية والعقلية. شو المقصود عنده؟ أن يكون الشخص الذي يرجع عليه تام من ناحية القوة النفسية، أن لا يكون عنده بعض الأمراض النفسية التي تمنعه من أداء وظيفته كالانفصام بالشخصية مثلا والعياذ بالله، أو غيرها من الأشياء، أو الجنون هم يحتوي من الأمراض العقلية، يعني مو جسمها، ها يعني هاي الأمور النفسية اللي شنو تمنع من أنه يمارس وظيفته كفقيه. أما سلامة الطواه العقلي أن يكون يعني السلامة عنده بالإدراكات، يعني مو عنده صعوبة فهم الأشياء، يعني أكو مثلا مرات واحد أنت بعدك ما حاش فيها هو يفهم، وأكو مرات لا واحد تبقى تشرح له وهذه يلا شنو يلا يستري المعلومة، لكن هذا شنو ما عنده مشكلة بإدراكاته، يعني إدراكاته تامة. زين، هذا الشرط الرابع.
الشرط الخامس القدرة على أداء وظائفه.
راح يجينا في ضمن مسائل الاجتهاد والتقليد ورفقها هذا العنوان، الاجتهاد ووظائف المجتهد، راح نجي نبين وظائف المجتهد. راح نقول وظائف المجتهد ثلاثة: الإفتاء للناس، ولاية أمر الأمة، القضاء. فراح تجينا عدة وظائف الفقيه بين فيما بعد إن شاء الله تعالى. فهذا الفقيه حتى أنا أرجع له لابد أن يكون قادر على أداء هذه الوظائف اللي راح تكون مناطبي، وإلا إذا كان الفقيه غير قادر على أداء وظائفه فش راح يكون فاقد الشيء لا يعطي. أنا شلون أرجع له هذه الأمور وهو غير قادر على أداء هذه الوظائف؟ يعني ما عنده مثلا خبرة بأنه شلون يدير شؤون الأمة، شلون يعني يراعي المصالح العامة، شلون يدير الأمور، فهذا شنو ما عنده قدرة على أداء وظائفه. فبالتالي ما يصير أنا أرجع إليه، ليش؟ لأنه ما راح يحقق الغرض اللي أنا راجع له به. أنا راجع له حتى شنو؟ حتى يدير أمور وشؤون. فإذا كان ما عنده قدرة لإدارة هذه الشؤون وراح يكون غير قادر على أداء وظائفه. الشرط السادس
أن يكون بالغاً وآخر عاقلاً،
يعني أن لا يكون مجنوناً، بالغاً أن لا يكون صبي مثلاً، وعرفنا كيف يتحقق البلوغ بالدروس السابقة، أن يكون رشيداً. شنو غير رشيداً؟ الرشيد هو الذي يقابل السفي، وهو الذي يضع الشيء في موضع، يعني هو الذي تكون تصرفاته حكيمة، تصرفاته صحيحة، تصرفاته سليمة، يضع الأشياء في مواضعها. هذا شيء عبرون عنه، عبرون عنه رشيد، يعني هو الحكيم، هو الذي يعني يكون منضبط في جميع تصرفاته.
سبعة
أن يكون اثناء
جميعية،
يعني يكون اثناء عشر،
يكون
يعني شيرين، يعني شو انتبه لازم ليش؟ يعني هو اصلا الفقيه هو الواسطه بيني وبين الائمه عليهم السلام، هو الذي يفهم كلام الائمه عليهم السلام، فيشترط ان يكون منتمي الى مدرستي اهل البيت عليهم السلام. ثمانية
ان يكون ذكرا،
شو وقت اذا كان من يرجع اليه هاي مساله خلافيه، مسألة خلافية رأي سماحة الشيخ يخالف فيها المشهور. هل يجوز للمرأة أن تتصدى إلى مقام المرجعية؟ ها إذا كان من يرجع إليها إناث يعني نساء فيجوز أن تتصدى لمقام المرجعية وتعطي فتاوى، تدرس تجتهد، وعندنا نساء مجتهدات وصل إلى درجة الاجتهاد وكانت يعني كنا قادرات على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. لكن إذا كان من يرجع إليها الذكور لابد أن يكون الفقيه ذكرا، ولا يجوز أن يرجع الرجال إلى النساء. هاي مسألة خلافية. نعم هي النساء، هو اليوم المعمول المشهور أنه لابد أن يكون الفقيه رجلا، سواء كان يرجع إلى الذكور أو أناث.
تسعة
هاي جديد، هاي ثمانية
تسعة
تسعة. المشهور يقول لابد أن يكون المرجع رجلا، سواء كان يرجع إلى الذكور أو أناث. أي. أما الشيخ يعقوب يقول لا، إذا كان من يرجع إليه نساء فلا يجب أن يكون الفقيه رجلا، حتى لو كانت امرأة تصح أن تتصدى لمقام المرجعية وتعطي الفتاوى ويعمل النساء بفتاوى. واضح أخواني؟ ماكو مشكلة؟
نعم.
تسعة، أن يكون عارفا بشؤون الحياة العامة. يعني إيش عندك؟ عندك خبرة، عنده تطلع. ليش اخوان؟ بس فهموا هاي المسألة. هو الفقيه، الفقيه شو يسوي؟ يحدد الموضوع وعلى ضوء الموضوع شو ينطي؟ ينطي حكم، ينطي فتوى. فلو فإذا فهم الموضوع إنما تخليه بيه من إصدار الحكم. إذا ما فهم الموضوع بصورة صحيحة ما راح يقدر. أضرب لكم مثال. اليوم هذا التطور اللي صار عندنا مثل ما هاي مسألة العملات الرقمية والتداول عبر الانترنت والبيع والشراء، وهاي المصارف، المصارف اليوم اكو مصارف أهلية، اكو مصارف حكومية، اكو مصارف مشتركة. هاي شلون الفقيه ينطي رأيه إذا هو ما يعرف، يعني ما يعرف كيفية عمل هذه المصارف؟ لأنه احنا خلقكم في النقطة، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. الشريعة شاملة، الشريعة متدخلة بحياة الإنسان حتى يدخل بالصحيات. شو تسوي هيجي؟ تسوي الخرطات هيجي، دخل يدك اليمنى من تطلع يدك، فداخل بجميع تفاصيل حياة الإنسان. فما من واقعة إلا ولله فيها حكم. فهذا الحكم على من يبتني؟ يبتني على تشخيص الموضوع. هذا الموضوع إنه هو موضوع إنه واجب أو حرام أو مستحب على ضوء تشخيصه. فالفقيه ليش يشترط أن يكون عنده معرفة بشؤون الحياة، الأمور شلون تدار، عمل المصارف شلون، الأمة شلون تسير؟ لأن هذا شو راح يساعده بينا؟ شوفوا الناس، مو تعبانين يوم؟ تعبانين ولا مشتري؟ صلوا على محمد وآل محمد.
الله
ما محمد عليكم
هيك. أكون عاصي.
أكون عاصي؟ راح أشد منها. زين إخوان، واحدة من شروط الفقيه، وهذا شرط يتفرد به سماحة المرجع، أن يكون الفقيه ذا خبرة في شؤون الحياة العامة. السؤال أجيب لك سؤال بامتحان، لماذا هذا الشرط؟ يقول لأن الفقيه حتى يصدر الحكم لابد أن يشخص الموضوع بصورة صحيحة. فإذا فهم الموضوعات، تحديد الموضوع بشكل صحيح له مدخلية في إصدار الحكم. مرينا إحنا بظرف كورونا زين، وعرفنا انه الفقيه اذا ما يعرف انه هذا خطر المرض واثاره، يعني على ضوءه راح يقدم توجيهات، يقدم نصائح، لانه يا مثلا ما يصير صلاه الجماعه اذا كان السبب في يعني انتشار هذا المرض. فاذا فهم شؤون العامه للحياه لها مدخليه في استنباط الحكم الشرعي. عشره،
يكون ذا خبره في ممارسه الفقيه.
الفقيه ذا خبرة في الممارسة الفقهية. يعني شو يشترط الفقيه؟ يشترط الفقيه أن يكون متقن للأدوات التي من خلالها يستعين في استنباط الحكم الشرعي. الفقيه
احنا مو قلنا بالبداية أن يكون مجتهدا، يعني هي نفس النقطة الأولى، هاي زايدة.
لا هاي راح يبين، هاي راح يقول، هاي يقول لها خبرة، مو فقط أن يكون جسمه، يعني هاي راح يشرط العلمية، يعني هو أكو هذا فقيه، هذا فقيه عنده قدرة يسوي أحكام شرعية مدلة نفسية، بس يجي فقيه آخر مثلك خبرته أقوى من هذا الفقيه، فهذا شو راح يصير؟ محمد تقي هو الأحلب، راح يكون الخالد محمد تقي، واضح هاي النقطة؟ ها؟
طبق بين
المجتهد والفقيه. إيه حسنا تدخل بهاي الجزء ما أعرف، يعني هذا العمومات وكذا، بس خلينا هاي النقطة. هاي النقطة شو الفرق عن الاجتهاد؟ ذاك الاجتهاد مجرد عنده قدرة أن يستنبط الحكم الشرعي من أدلة التفصيل. لكن أنا همي فقير وأنت فقير، لكن أنت قدرتك أكثر من عندي، يعني أنت ضبطك للأدوات علميتك أقوى من علميتي، فشنو راح تكون؟ راح تكون قدرتك على استنباط الأحكام الشرعية أكثر من قدرتي، فأنت الذي يجب تقليدك وأنا يجب تقليدي. ليش؟ لأنه أنت أعلم.
يا شيخنا السعاية من مقارب تقول أنت نقول الشروط العامة في المرجع كل المراسل ولم النقط فيها الأخيرة خاصة بما المرجع التقليد.
لا هو أنا سأل سؤال
أنت فقط أنه مثلا ميز مرجع التقليد
جايك بالكلام. أنا الفقيه اللي أرجع له وأقدم أجل أعرض هاي الصفات كلهم كلهم متوفرات فيه. إذا انخرط واحد من عثين على رئيس الوحدة الشيخ ما يجوز تقليده.
نعم.
باختصار شديد.
مستوفي
هذه الشروط، متوفرة به هذه الشروط. إذا شوف إذا انخرط شرط بعد ما يجوز، يعني إذا انخرنا شرط العدالة وهو لأن كل المتوفرات فيه يجوز تقليده. إذا انخرط طهارة المولد لو يصير مدري شنو أفقه الفقهاء لو مدري شنو يجوز تقليده. وهذه يعبر عنها في علم الأصول على نحو الشرط المجموعي، يعني لابد أن تجتمع هذه الشروط كلها حتى بالفقيه حتى أنا أقلده وأرجع إليه في التقليد. طهارة المولد بمعنى أن لا يكون متولد من نكاح غير صحيح، يعني بن زنا. شنو ذنبه؟ يعني إحنا أول شيء الجواب إنه إحنا هاي أمور تعبدية ما نعرف مصالحها، يعني هذا جواب أول. إحنا نتعبد به بما وردنا من الشرع. ليه صلاة الصبح ركعتين؟ ما أدري بعقوبة تشريع جاني هيك. هذا جواب له. الجواب الثاني إحنا اليوم سؤال، ليش نشتبط بالإمام والنبي العصمة؟ ليش لابد أن يكون الإمام معصوما حتى قبل البحث يفتحون العقار حتى الناس تقضي من صدى باشر عقبة للمجتمع؟ النبي صلى الله عليه وآله على حبه صلى على محمد يوم الأربعاء ماذا ترى من لقب قد
يبحث؟
صادق بحيث هو من صدق كان أكون مشكلة تصدق تقبل الناس إلى ماكو. فأنا هذا اليوم اللي زلزلنا للمجتمع المعروف يصير له تقبل إذا شو اسمه؟ إذا تصدق وهذا أصلا منبوذ يكون وهذا لا في جسم. فهذا ما نقول إحنا ذنب، إحنا أول شيء إحنا هذا مو غير ذنب، يعني لو إحنا بقية الاستحقاقات ما حرمنا من هذا اللي هو التكامل والوصول إلى الله سبحانه وتعالى كونه متولد من زنا ونكاح غير صحيح، هذا ما يمنع من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الكمال الحقيقي. نعم أكو بعض الممارسات ما يكون مؤهل، مو قصور المشكلة به، لا بأنه تقبل المشكلة ما راح يتقبل إيش الأمور. أنت متولد من الزنا والعياذ بالله كلام بعيد وتريد تقود الأمة، هذا مشكلة. هذا جواب ثاني. الجواب الأول لا تعبد، هو أنه إحنا جانب من الشرع لابد أن يكون الفقيه متولد من نكاح صحيح حتى نرجع إليه في الفتيا. ما أدري إذا توضح الجواب.
نعم. شيخنا وأنا سمع جابر قال هذا ابن الزنا يميل للحرام.
هذا أنا ما يعني ما الجواب ما يعني إيه. لا مو بالضرورة لا. مو بالضرورة. أكثر بعد جاي خير من هذا. اليوم انتم تعبانين ما تسوون وقت.
يعني ما تقول بالامتحان اكثرهم كذا.
يعني هاي اللطيفة. كذا بالكلية. احنا مسائي يعني ادارة اقتصاد مسائي بالعمارة. اي. فكان عندنا موضوع بالوورد والاكسل وكذا، انه انا واحد رجال يعني كبير بالعمر وموظف يريد على مود الشهادة وكذا هذه اذا مداومة يعني. زين هو يجي من الدوام حادث ثنتين ونص يجي ثلاثة للكلية فصعب عليه. فهذا الأستاذ يشرح هو أستاذ محاج يعني حاج بيت الله. أي فهذا وقفة أدب حتى حكاية بنص القاعة إحنا سنة 60 طالب. قال الأستاذ بالحج الحجة تنجحنا. زين قال له لأنه شافه يعني هواي. يكون عارف يشوف الحياة. شرط 11 الأعلمية. هو شنو الأعلمية؟ الأعلمية عند المشهور الفقهاء والموجودين شو يقولون؟ يقول أن يكون الفقيه ذا خبرة في ممارسة الفقه. يعني شنو ذا خبرة في ممارسة الفقه؟ يعني يكون إتقانه لأدوات الاستنباط الشرعي، الاستنباط الأحكام الشرعية اللي هو مثلا دراسة للغة العربية، دراسة للأصول، دراسة للمنطق، دراسة للعقائد أكثر من غيره، بحيث تكون الخبرة عنده أكثر من غيره ويكون قادر أكثر من غيره في استنباط الحكم الشرعي. هاي الإعلامية، هاي معنى الإعلام. ويقول لك يجب تقنية الإعلام على حق وجوبا. شنو الإعلام؟ هو الذي تكون قدرته وقابليته وخبرويته في استنباط الحكم الشرعي أكثر من غيره. هذا رأي من؟ رأي المشهور. سمعت الشيخ شو يقول؟ يقول لا، أنا رأيي يختلف عن المشهور. يا أخي شنو رأيك يا سمعت الشيخ؟ باختصار قال أنا ما عندي الإعلام فقط أن يكون ذا خبرة في الممارسة الفقهية، يعني فقط الجانب العلمي، لا، وأن يكون متميزا على غيري في أغلب هذه الشروط. ها أحسن، بعبارة أخرى هو اللي تقولها، كلما كانت هذه الشروط أكثر توفرا فيه يعني عدالته عالية كلش، فهمه للشؤون العامة للحياة أكثر من غيره، تطلعه أكثر من غيره، قدرته العلمية، إتقانه للأدوات التي يستعمل بها في استنباط الحكم الشرعي أكثر من غيره، نسميه بماذا؟ أعلى. فإذا بعبارة أخرى، مفهوم الأعلمية عند سماحة المرجع اليعقوبي أوسع من غيره. غيره شو اختصرها؟ علما أن يكون خبرة عنده في استنباط الحكم الشرعي فقط. أما سماحة المرجع يقول لا، يعني هسه هذا أن يكون طبعا سيكون بعض النقاط ما يصير فيها تفاضل، بس هذا أن يكون هنا أن يكون سلام القواه النفسية والعقلية، فهذا مثلا الفقيه اللي يوصل عمر 100 أو أكثر 104 أو 105، يعني هذا قدرته النفسية والعقلية مثل الفقيه اللي عمره 50 أو 60 أو 70 سنة. فإذا بعبارة مختصرة، مفهوم الأعلمية عند سماحة المرجع مركب من عدة أمور وليس أمرا واحدا. ما تقدر تبين المرض؟
احنا رقم 10 10،
إذا نقول الفقيه ذا خبرة، ذا يبرر بنا أنه يقول الإعلامية شو استثنت فلا شو واحد الإعلامية. جيد، وقلت لك سماحة المرجع مبناه في تحديد الإعلامية يختلف عن المشهور. المشهور شو يقول؟ يقول الإعلامية بمعنى أن يكون الفقيه ذا خبرة في الممارسة الفقهية والإحاطة بمقدمات الوصول للحكم الشرعي، يعني فقط بالجانب العلمي. سماحة المرجع يقول أنا مفهوم العدالة عندي أوسع من ما يراه المشهور، يعني أن يكون على مستوى عالي من العدالة، أن يكون إحاطته، أن يكون معرفته بشؤون الحياة أعلى من غيره، أن تكون خبرته في الإحاطة بمقدمات الوصول لحكم الشرعي أكثر من غيره. فمفهوم العدالة عنده أوسع مما يراه المشهور. ما هذا الإخوان يعني إذا ما راح عيد الشرط الأخير إيش صار؟ يشترط في الفقيه الحياة أن يكون حياً، فلا يجوز تقليد الميت على تفصيله. الحياة أن يكون من نرجع إليه حياً. نطبق العبارة. وأكو إشارات أثناء تطبيق العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة، يشترط في مرجع التقليد، يعني شنو هاي المسألة إذا تقدر تكتب عليها؟ إذا اخترنا الطريقة الثانية، إذا سلكنا الطريق الثاني للوصول للحكم الشرعي وهو لا أي تقليد، فما هي الشروط التي يجب توفرها فيه كي أرجع إليه وأقلده؟ قال يشترط في مرجع التقليد، هاي كأنه جواب لسؤال، ماذا يشترط في مرجع التقليد؟ أحسن، جواب لسؤال المقدر تقديره ماذا يشترط في مرجع؟ فقال يشترط في مرجع التقليد إضافة إلى ما ذكرناه في الأسلوب الثاني. إيش ذكرنا هناك؟ أكون قاد ذكرنا بالأسلوب الثاني نشرحه، اللي هو الاجتهاد والعدالة، طهارة المولد، هاي ثلاثة صارا، أولا الاجتهاد، العدالة رقم ويان، طهارة المولد ثلاثة، أربعة سلامة قواها النفسية والعقلية، كلهم بيناهم، بعد ما راح أعلق، وقدرته الكاملة على أداء وظائفه، قلنا أكو وظائف للمجتهد لا بد أن يكون عنده قدرة على أداء هذه الوظائف المناطة به، وأن يكون عاقلا بالغا رشيدا، وأن يكون منتميا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. ليش؟ لأنه يمثل واسطة لنقل الأحكام إلى أتباع هذه المدرسة، فلا بد أن يكون جزءا منها. ليش؟ لأنه حتى يفهم كلام الأئمة عليهم السلام ومدليل كلامهم. ويشترط أن يكون ذكرا شو وقت؟ إذا كان من يرجع إليه، وإذا كان من يرجع إليه إناثا يجوز أن يكون يكون أنثى يكون امرأة جيد جدا. وأن يكون هذا الشرط التاسع وأن يكون عارفا وأن يكون عارفا بشؤون الحياة العامة. ليش؟ سؤال علل. لأن لها دخلا في فهم الموضوعات جيد، وإذا كانت لها دخلا في تحديد الموضوعات راح أنه حكمك يصير صحيح. أحسنت. صح في فهم الموضوع التالي في صحة تطبيق الحكم عليها، وأن يكون ذا خبرة في الممارسة الفقهية والإحاطة بمقدمات أصول الحكم الشرعي، يكون فاهم اللغة العربية، هذه الكلمة شنو مدلولها، هذا يعني بالأصول أنه هاي المسائل الأصولية أنه عنده إحاطة بهين، أنه إحنا ساعدنا مثلا بالأصول واحدة من المسائل الأصولية أنه قول المعصوم أو فعله أو تقريره حجة. زين أحيانا أنه المعصوم يفعل شيء ما نفهم أنه هذا واجب أو مستحب، إيش وقت أعرف أنه فعل المعصوم يدل على الوجوب وإيش وقت أعرف أنه يدل على الاستحباب؟ هاي رادة تدرس الأصول وتكون عندك إحاطة. هذا مدلول كلمة مثلا اكتب فعل الأمر، صيغة فعل الأمر على ماذا تدل؟ هذا رح ندرسه بالأصول. زين إيش وقت أحيانا دل على الاستحباب وإيش وقت دل على الوجوب؟ هذا نفهم إيش رادة يراد من دراسة وبحث وتحقيق، وهي تكون لها مدخلية في سلباط الحكم الشرعي. إحنا سحنا وأبناء العامة ليش هم يغسلون رجليهم وإحنا نمسحهم؟ اختلاف بالآية هاي بالقراءة، وإحنا نقرأها بالكسر ونقرأها بالفتح، مسألة لغوية نتج عنها خلاف في الحكم الشرعي. فإذا إتقان هاي الأدوات له مدخلية في استنباط الحكم الشرعي. وكلما كانت هذه الشروط، هاي الشروط المتقدمة شوفين، أكثر توفرا في المجتهد وأمكن تحديدها فينبغي اختياره في التقرير. وهذا المعنى الواسع، إذا سمحت المرجع اختصر الأعلمية على هاي، شو عنده معنى الأعلمية؟ كلما كانت هذه الشروط أكثر توفرا في الفقيه كان أعلما، وإذا كان أعلم فيجب تقليد الأعلم. إن شاء الله واضحة. وهذا المعنى الواسع الأعلمية الذي نفهمه. سؤال، هذا الشق الجاي مثلا يسأل سؤال جيد اخوان، شنو السؤال؟ هاي الشروط كلهم توفرا بشخص اسمه علي وبشخص اسمه محمد وبشخص اسمه كاظم وبشخص اسمه زيد. جيد، فاني اقلد من انا اذا قدرت احدد بان جناب الشيخ يعني متوفر بي اكثر من غيره فيجب علي ان اقلد سماحة الشيخ. مره لا، انا ادي متساوي، شيخ امجد متوفر بي، جناب الشيخ يعني عندي 10، دول 10 هم ما اقدر ارجح واحد على واحد، فرضيه يعني ما موجود هذا الفرض عندنا. فش اسوي؟ يقول جاز لك ان تخلد اي واحد من هؤلاء العشرة. وش يعبر عن سماحة الشيخ؟ يقول دول يقعون في دائرة محتملي الاعلامية. بدك توصل الفكرة؟ انا اذا قدرت احدد توفر هاي الشروط في هذا الشخص اكثر من غيره بكون اقلده. مرة لا، عندي 10 وكلهم متوفر فيهم هذه الشروط، ولا أستطيع أن أميز بأن هذا أكثر توفر فيه الشروط أكثر من غيره، فأقلل أي واحد منهم. ما هذا الواقع؟ 12 حياة حيا جايين بالنسبة لي وراها صبرك، مو أنا وأنت، هي بس جايين بالمسألة اللي وراها هم راح ناخذها إذا ضل وقت. ها هذا راح يجينا يعني ذكره بأنه أنا شلون أتعرف على هالأشياء، أنا فقيه حتى أعرف بأنه الفقيه أكثر ممارسة بالش اسمه. فراح يجينا ما مثلا وراها، ما هي الطرق التي من خلالها تثبت هذه الأمور. أنا وين أعرف أن طائم متولد من النكاح الصحيح؟ زين أنا وين أعرف أنه بأنه عنده قدرة على استنباط الأحكام الشرعية أكثر من غيره؟ ما أعرفه. شو أنت مثلاً تروح للطبيب؟ زين أنت شنو الطبيب؟ تأخذ سونار وتعرفه خبرت أكثر من ذاك الطبيب؟ لو تروح تسأل مثلاً عندك طبيب قرايبك اسمه هذا اختصاصه؟ يقول يا أبو الدكتور بالعيون هو اختصاصه كسور. يقول لك دكتور فلان. هسه هو خلص معه بس أكو مناشئ. تجعلك تطمئن بأن هذا الدكتور هو أفضل من غيره. هو صرف فقيه بعد وجسم قضي وضع. بس خلنا نقرأ هاي كم سطر. وإذا توفرت هذه الصفات في أكثر من شخص، فيمكن المكلف اختيار أحد الذين يقعون في دائرة محتملي العلمية. وها إشارة. سمحت الشيخ إخوان حتى نختم كلامنا. سمحت الشيخ يقول هذا مو معناته إنه أنت يعني بعد كأنه ما تعمل بالاحتياط. لا، أنت أكو بعض الأمور الاحتياط بها حسن. أنا حتى لو أرجع إلى فقيه عند هاي المسألة جائز. مثلا السيد السيستان الله يحفظه، عند الصائم يجوز له أن يرتمس بالماء أثناء الصيام، بينما مشهور الفقهاء أنتم الارتماس بالماء بالصيام مفطر. زي هسه أنت شلون أعرف لواحد صفاتهم فاتحة هناك بالعمارة زين، والجماعة اللي وياكلهم ما بس هو يقدر السيد السيستاني وهو يقدر الفقيه آخر، هم راحوا بالشرطين جاي بردون شافت الفاتحة وجاي الفاتحة تعبانين، هو الوحيد يغط والله أنا السيد السيستاني عندي جو شاف السيد السيستاني بس نبغى ثلاث تغرق غط راسه. أول شيء هو مكروه، وثاني شيء أنت هو أنت صايم الصبح للليل وتعبان احتار ما بيها شيء، شافت حكى الفقيه مالتك يجوز أخوك دينك فاحتر دينك، مو حين مثلا تعال مسألة هاي يجوز لو ما يجوز. صح يجوز، بس انت شنو كن تحتار. مثلا
التدخين
الجارة تدخل
قد ما جانا عايش
لا هاي لا هاي عنوان آخر يترتب عليها مسألة الجهار اتهاك حرمة شهر رمضان. احنا لا نطلع من موضوعنا عفو جامع شيخ راديسة
على هاي الله
يعني مقدار ايه خليها ورد على السؤال بيه. فشي يقول سمحت الشيخ يقول أكو أمور أن تكون تحتاط بها، بس وين المشكلة؟ مو بأنك تحتاط، المشكلة بأنه تتخذ سبيلك الاحتياط في كل مسائل، لأن هذا حيكون صعب عليك. بس لكن أكو مسائل مصيرية، مثل ما حيضرب مثال بالحج أو أنا أضرب مثال ثاني بالصوم، تشخص أنه ستوازيت إلا ترتمس. فأكو أمور أن تحتاط بهم، ليش؟ لأنه وإن كان فقيهك يجوز لكن دينك أنه يكون يحتم عليك بأنه تحتاط، لأنه أخوك دينك فاحتر لدينك. ويحسن الاحتياط في المسائل المهمة فيما إذا اختلفوا بينهم الفقهاء، إذا اختلفوا بيناتهم ذول المحتملية الإعلامية أو غيرهم اختلفوا بيناتهم تكون تحتاط. كما لو أحرم من الميقات، إحنا عندنا مسألة واحدة من محرمات الإحرام، الإنسان إذا أحرم عليه 25 أمر يصير حرام، واحدة من عدها مسألة التضليل، يعني شنو أن لا يكون تحت ظل سيارة من جواها شمسية سقف. أكو فقهاء قالوا إذا بالليل ما أكو مشكلة ظلل بالليل، وإذا بالنهار ميجوز حرام. أو أكو يقول واحد لا مطلقا سواء كان بالليل أو بالنهار. فأنت إذا كنت تقلد من يجوز لك التفضيل بالليل ما متوازي، ما مت لا أكو شمس لا أكو كذا ها. فأنت وإن كنت تقلد من يجوز لك التفضيل بالليل لكن يحتاط، لأنه أنت شو مرة تحج بالعمر؟ خير لي يروح مرة واحدة يحج، فأنت تروح بهذا الجزمة خرب الحج مالتك. فيحسن الاحتياط، ويحسن الاحتياط هي حسب الجسم حسب الفقيه اللي قلده. راح يجينا إن شاء الله بعض الفقهاء يقول حتى بالاحتياط أنت ما ترجع إلى فقيه آخر. ويحسن الاحتياط في المسائل المهمة فيما إذا اختلفوا بينهم، كما لو أحرم من الميقات وكانت حركة سيره ليلا ولا يوجد مطر في السماء، فقد قال بعضهم بعض الفقهاء بعدم حرمة التضليل، يعني يصير تحت ظل، وقال آخرون بحرمته مطلقا سواء كان في الليل في النهار في الحار في البرد مطلقا لا يجوز التضليل. فالاحتياط هنا بترك التضليل لأن الحج يجب مرة في العمر، فيحسن الاحتياط فيه.
لا هم
أكو سيارات مكشوفة يعني هناك أكو سيارات مكشوفة وسوى الوسائل أخرى، وإذا كان الشخص مضطر فالاضطرار يعني يرفع التكليف. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما يكلف الإنسان ما لا يطيق. وهي قلناها المسألة وراها. ولما كانت المرجعية في الفتوى لا تنفك على متابعة شؤون الأمة الحياتية وقيادتها في قضاياها المصيرية فضعا جزئيا، فيشترط الرجوع إلى الحي. سؤال، ليش يشترط في المرجع الحياة؟ قول لأنه عملية الفقهاء واستنباط الحكم الشرعي أمور متجددة، أمور متطورة، أمور مستحدثة، فأنت يعني مثلا في زمان السيد الشهيد، في زمان السيد أخوي، ما كان أكو هاي الأشياء اليوم موجودة، الإنترنت والتبادل عبر وسائل الإنترنت وهذا. فأنت ليش إحنا نشترط الحياة؟ واحدة من يعني أسباب شرطية الحياة لأنه الأمور متجددة ومتطورة، فتحتاج فقيه مواكب لهذه الأحداث حتى يبطل حكم شرعي. مسائل تلاقي جديدة ما موجودة. مسألة اليوم ما هي مسألة طفل الأنابيب، أعتقد أنا في ذلك الزمان ما كانت موجودة بهذه الكيفية اليوم الموجودة، وأنه من نطفة أجنبي أو من نطفة نفس الرجل ما موجودة هذه. فيشترط الرجوع إلى المجتهد الحي الذي يجيز لمقلديه. نعم أحيانا أنت الفقيه تقلده يموت، فترجع إلى فقيه حي، إما يجوز لك البقاء على تقليدك، وأما يقول لك تعال ارجع لي، أو يجوز لك البقاء بشرط ترجع إليه بالمستحدثات، وتفصيلها راح يجينا في مسائل قادمة. فيشترط الرجوع إلى المجتهد الحي الذي قد يجيز لمقلديه العمل برسالة عملية للمجتهد الميت إذا اقتنع بذلك، مفترض أنها فيها أنها رسالته العملية، مع إرجاعهم له، يعني إرجاع ذول الناس في المسائل المستحدثة والذي يختلف فيها معهم. الخلاصة والنتيجة أخوان، هذه شروط 12 شرط يجب توفرها في الفقيه الذي نرجع إليه. هاي نقطة أولى راح ألخص المسألة. هاي نقطة أولى. نقطة اثنين، هاي الشروط إذا أحرزنا توفرها في شخص أكثر من غيره فيجب تقليد هذا الشخص. إذا توفرت في مجموعة أشخاص ولم نستطيع تمييز أي منهما أكثر توفرا لهذه الشروط، سنقلد أي واحد منهم. وأكو تفاصيل ضمناها أثناء الشرح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.